تظن فواصلي وسياقي.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الجهاد ضد محتل فلسطين يعد مقاومة للقمع والكفر والغطرسة. طهران تمنح الوكالة الذرية الدولية شهرا بهدف توفير الفرصة لإحراز التقدم بنتائج المفاوضات والرفع الحظر الجائر. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عملية طعن شرقي المسجد الأقصى بالقدس المحتل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بعث قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي برسالة ردا على رسالتي الشكر اللتين وجههما له رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة. وقال سماحة القائد في رسالته: إن قلوبنا حاضرة في ميادين جهادكم، وابتهالنا إلى الله تعالى دائم من أجل استمرار نجاحكم. وأكد آية الله الخامنئي أن الجهاد ضد غاصبي القدس الشريف هو مقاومة للقمع والكفر والغطرسة، وأن في جهادكم المقدس مرضاة الله تعالى، حيث يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأنتم ستسجلون الانتصارات واحدا تلو الآخر، وأن هذه الأرض المقدسة سيتم بحول الله تعالى تطهيرها من دنس الغزاة الصهاينة. أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بيانا يعتبر فيه تمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يأتي لتوفير الفرصة اللازمة لإنجاح محادثات فيينا النووية. وأوضح البيان أن مهلة تسجيل بيانات كاميرات المراقبة المثبتة في المنشآت النووية الإيرانية شرفت على الانتهاء، لافتا إلى أن حفظ بيانات هذه الكاميرات سيتم لشهر إضافي آخر ابتداء من 24 من أيار مايو الجاري بهدف إحراز تقدم بنتائج المفاوضات. وشدد البيان على مواصلة تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي من قبل طهران بموجب قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرخشي إن مفاوضات فيينا ونتائجها تشير إلى حصول بعض التقدم. وأشار عرخشي إلى وجود مؤشرات لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، مضيفا أن المباحثات ما زالت متواصلة ولم تنتهي بعد. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني سلم لجنة الأمن القومية الإيرانية تقريرا حول آخر مستجدات طاولة الحوار بين وفد الجمهورية الإسلامية المفاوض مع بقية أطراف الاتفاق النووي. استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بعد تنفيذه لعملية أصيب بها جنديان صهيونيان بإحدى المناطق شمال شرقي المسجد الأقصى في القدس المحتلة. وأكدت مصادر الاحتلال إصابة جنديين، أحدهما بجروح بالغة وآخر لم تحدد طبيعة جروح، فيما أظهر مقطع للفيديو نشره شهود عيان على مواقع التواصل الشهيد مدرجا بدمائه وملقا على الأرض وقد منعت قوات الاحتلال من إسعافه. وجاءت العملية بعد هجوم وحشي للصهاينة على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في ظل حملة اعتقالات تعسفية بحق مئات الشبان من فلسطين عام 48. قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إن العالم بأسره شهد قبل أيام أبشع الجرائم للكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا بملاحقة الاحتلال قضائيا عبر المحاكم الدولية. جاء ذلك بكلمة لقليباف خلال اجتماع لجنة فلسطين الخاصة بمؤتمر برلمانات منظمة اتحاد التعاون الإسلامي في طهران، شدد فيها على ضرورة العمل لتحرير القدس والأراضي المحتلة، كما دعا الدول الإسلامية إلى اتخاذ خطوات عملية ضد كيان الاحتلال. وأشاد قلبة في مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده موضحا أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة بمعركة سيف القدس ولا يجوز العودة فيها إلى الوراء. تتواصل الاحتجاجات الشعبية الواسعة بمحافظة عدن اليمنية بسبب تردي الأوضاع المعيشية والأمنية والسياسية، وذلك جرى تدخل العدوان السعودي في شؤون البلاد الداخلية. وتجمع المتظاهرون أمام مقر السعودية في المدينة مطالبين إياها بإيقاف ممارساتهم العدوانية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن كالماء والكهرباء والصحة. وشدد المشاركون بهذه المسيرات على أهمية دمج القوات الأمنية ومنع المظاهر المسلحة، فضلا عن تفعيل دور القضاء وإيجاد حل لانهيار العملة المحلية. وحول الاحتجاجات الشعبية الواسعة بمحافظة عدن اليمنية بسبب تردي الأوضاع المعيشية والأمنية والسياسية، نستمع إلى التقرير التالي.
هكذا يبدو المشهد بين فترة وأخرى في مناطق الجنوب اليمني خلال الأشهر الأخيرة. تصاعد لحالة السخط الشعبي ضد السعودية والإمارات وأطرافهم المحليين. فهذه التظاهرة الغاضبة في مدينة عدن خرجت لتندد بفساد حكومة المناصفة وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتدهور وسوء الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الانقطاعات المستمرة للكهرباء.
الناتجة عن الاحتلال أدى بالضرورة إلى أن يتحرك المجتمع، يتحرك الناس رفضا لهذا الواقع.
المتظاهرون الذين تجمهروا أمام مقر التحالف السعودي حملوه إلى جانب حكومة هادي والمجلس الانتقالي مسؤولية تردي الخدمات كأطراف تسيطر على هذه المناطق، في وقت تتصاعد حالة التوتر والصراع بين هذه الأطراف مع إقدام المجلس الانتقالي على إغلاق مقرات تابعة لحكومة هادي في عدن وتلويحه بخيارات المواجهة لها مع دفعها بتعزيزات عسكرية إلى محافظتي أبين ولحج.
الصراعات في المحافظات الجنوبية بين الميليشيات هي نتيجة طبيعية لمشروع الاحتلال والانقسامات في مشاريع الاحتلال سواء السعودي أو الإماراتي، وأيضا نتيجة طبيعية للأطماع.
وتؤشر هذه التطورات لمرحلة جديدة من التصعيد في المناطق الجنوبية، وأن هذه المناطق في طريقها لمنعطف جديد، خاصة مع ما كشف من معلومات عن شروع السعودية إنشاء قواعد عسكرية في محافظة شبوة، وهي الخطوة التي ترفضها الفصائل الموالية للإمارات.
ويتزامن ما تشهد المحافظات الجنوبية من حراك شعبي وأجواء توتر مع ذكرى الوحدة اليمنية، ما جعل كثيرون يربطون ذلك بحقيقة المساعي السعودية والإماراتية الهادفة إلى تعزيز حالة الانقسام والتشظي في اليمن.
أعلن مصدر مسؤول بالحشد العشائري العراقي في محافظة الأنبار غربي البلاد عن سقوط صاروخ على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية. وأوضح المصدر أن الصاروخ انطلق من مصدر مجهول، مضيفا أن الأجهزة الأمنية انطلقت إلى مكان الحادث لمعرفة تفاصيله فيما لم يعرف بعد حجم الخسائر الذي خلفه الهجوم. إلى ذلك اعترف مصدر بقوة التحالف بتعرض هذا المقر العسكري إلى قصف بصاروخ، مشيرا إلى فتح تحقيق للتوصل إلى الجهة المستهدفة. مستمعينا الكرام، في ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الجهاد ضد محتلي فلسطين يعد مقاومة للقمع والكفر والغطرسة. طهران تمنح الوكالة الذرية الدولية شهرا بهدف توفير الفرصة لإحراز تقدم بنتائج المفاوضات ورفع الحظر الجائر. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عمليات طعن شرقي المسجد الأقصى بالقدس المحتلة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان معارج النور، ثم نشرع شيئا فشيئا لاستقبال اللحظات الملكوتية لأذان المغرب المبارك الذي سيرفع عند 8:30 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نسائم الرحمة تأتيكم عند 8:35، يليها التعامل الأخوي في الإسلام. عند 9 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها صدى المغرب العربي، ثم نلتقيكم وبرنامج من المكتبة الإيرانية. عند 10 طهران سنلتقيكم ونشر خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها اليمن، التصدي والتحدي. نستمع وإياكم إلى فضاءات أدبية عند 11:25، بعدها نلتقيكم ووقفات مع شعر الثورة الإسلامية. عند منتصف الليل في طهران وعلى نحو ساعة كاملة أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. وعند 1:00 الثلاثاء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون شرحنا للصحيفة المباركة السجادية. ولا يزال دعاؤنا الذي نسير في ظلاله هو دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام، الدعاء 32 الذي كان يدعو به بعد الفراغ من صلاة الليل. انتهى بنا الحديث أو الحديث عن الدعاء إلى المقاطع التي تحدث فيها الإمام عليه السلام مستجيرا من غضب الله ومستجيرا من نار الله الكبرى التي قد لا تخطر على قلب بشر. وكما قلت في حلقة سابقة، بأن كل ما نذكره ويذكره ربما الأئمة سلام الله عليهم هو لا يجعلنا نتصور تماما أو نعيش تماما حقيقة جهنم ومقدار عذابها ومقدار ألمها، لأنه كما أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم، كذلك في نار جهنم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا يتصوره أي إنسان من العذاب والنكال. فالإمام عليه السلام يزال يتحدث عن تلك النار الموقدة التي يصفها في مقطع آخر من هذا الدعاء المبارك بقوله: ومن نار، يعني وأعوذ بك من نار يأكل بعضها بعض ويصول بعضها على بعض، ومن نار تذر العظام رميما وتسقي أهلها حميما. يرسم لنا الإمام عليه السلام مشهدا للنار في الحقيقة تقشعر له الجلود وتضطرب له الأفئدة، يصور تلك النار في التهابها وفي اضطرامها وفي اضطرابها كأنها يأكل بعضها بعض. وقطعا النار لا تأكل النار، يعني النار لا تؤثر في النار لأنهما من جنس واحد، فليس معناه أن النار تأكل النار حقيقة، ولكن الإمام عليه السلام على سبيل الكناية يصور لنا النار في اضطرابها وفي ألسنة لهبها، كأن لسان اللهب عندما يلقى على لسان آخر وتضطرم النار فتلتف ألسنة اللهب كأنها يأكل بعضها بعضا، أو ربما يقال بأن هناك النار تلتهم ابن آدم الذي يتحول في الحقيقة إلى نار، يتحول إلى وقود، يتحول هو والحجارة إلى وقود للنار. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أو وقوا أهليكم وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالإمام عليه السلام يصف لنا هذا المشهد الخطير والمؤلم لنار جهنم عندما يصفها بأنها نار يأكل بعضها بعض، قدم طبعا المفعول على الفاعل، يعني بعضها مفعول وبعض هو فاعل ليأكل، يأكل بعض بعضها. ومن نار يأكل بعضها بعض ويصول بعضها على بعض، هذا مشهد آخر أيضا يرسمه الإمام عليه السلام، وصورة مرعبة لتلك النار التي توعد الله تبارك وتعالى بها عباده، كأنها جيش من الجيوش يهجم بعضه على البعض الآخر، أو كأنها عادة لاحظوا البحر مثلا، البحر عندما تتلاطم أمواجه كأنه يصول، كأنه هكذا يصفه بعض الأدباء، كأنه جيش يهجم على جيش آخر، الأمواج عندما تلتطم ببعضها البعض الآخر، أو عندما تلتطم بالساحل كأنها جيوش يكر بعضها على البعض الآخر. هكذا النار التي هي ربما قد تكون بحرا عظيما ملتهبا لا يعلم مدى ألمه وعذابه إلا الله تبارك وتعالى، كأن ألسنة لهبها المرتفعة جدا كأنها تصول، يعني تهجم على بعضها الآخر، فلسان من النار يأتيك من هنا، تيار من النار، وتيار يأتي من الشمال، وتيار يأتي من اليمين، وتلتف التيارات وألسنة اللهب حول الإنسان لتضمه في أحنائها وفي أحشائها غير الرحيمة قطعا، التي كما قلت لا يعلم مدى عذابها إلا الله تبارك وتعالى. ويصول بعضها على بعض، ومن نار تذر العظام رميما، تجعل العظام التي هي ربما أقوى شيء في الإنسان، يعني أقوى شيء في جسد الإنسان هي عظامه، هذه النار في لحظات تترك عظام الإنسان اللي هي أقوى شيء في جسد الإنسان تتركه رميما باليا رفاتا كالتراب، فكيف بجسد الإنسان؟ كيف باللحم والشحم؟ إذا كانت هذه العظام التي هي أقوى شيء في بدن الإنسان، هذه العظام في لحظات تتحول إلى رميم، تتحول إلى رفات، ف فكيف بهذا اللحم وبهذا الشحم الذي قطعا لا طاقة له، كما أنه لا العظام ولا الإنسان ولا غير الإنسان له طاقة على نار جهنم بحسب الروايات التي تصف لنا النار. لا طاقة للإنسان، هذا الجسد بمجرد أن يقع في جهنم ينتهي يذوب، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا أخرى. ويا ليت أن هذا الجسد يحترق في المرة الأولى ثم ينتهي، لا، الله عز وجل يعيد ذلك الجسد، يعيد ذلك الجلد مرة أخرى حتى يذوق العذاب مرة ثانية. فإذا انتهى هذا الجسد يخلقه مرة أخرى، يعيده مرة أخرى حتى يذوق العذاب الشديد، كما يقول تبارك وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ومن نار تذر العظام رميمة، فإذا كانت تذر العظام رميمة فما بالك بجسد الإنسان بشحمه ولحمه. وتسقي أهلها حميمة شرابا يقطع الأحشاء والأمعاء، لأن الإنسان في ذلك الجو الحار، في تلك الله يعلم كم درجة الحرارة في نار جهنم، قطعا تفوق تصوراتنا، يعطش الإنسان، يعطش عطشا شديدا فيطلب الماء ويتوسل بالآخرين، يتوسل بالملائكة، يتوسل بالصالحين: أن أفيضوا علينا من الماء، أفيضوا علينا مما رزقكم الله، يطلب قطرة من ماء يبل بها لهيب صدره، فلا يجد ولا يسقى إلا الحميم، إلا الشراب الذي يقطع أحشاءه، وهو شراب منتن. وتسقي أهلها حميما ومن نار لا تبقي على من تضرع إليها ولا ترحم من استعطفها ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها واستسلم لها. مهما تخضع للنار، تسلم للنار، تقول: أنا نادم، أنا خاشع، أنا ذليل، أنا خاضع، أنا أخطأت، أنا غلطت، مهما توسل، مهما تترحم، مهما تتعطف، فلن يعطف عليك أحد من النار ولا من أهل النار. ولا ترحم من استعطفها ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها، لا تقدر أساسا، ليس لها صلاحية أن تخفف من حرارتها على الإنسان، ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليها، تلقى سكانها بأحر ما لديها من أليم النكال وشديد الوبال. نستجير بالله تبارك وتعالى من أليم عقابه وشديد عذابه، والحمد لله رب العالمين.
ومن نار يأكل بعضها بعض ويصول بعضها على بعض، ومن نار تذر العظام رميما وتسقي حميما، ومن نار لا تبقي على من تضرع إليها ولا ترحم من استعطفها ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليها، تلقى سكانها بأحر ما لديها من أليم النكال وشديد الوبال.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا يوم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وتمتعه فيها طويلا.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع برنامجكم نسائم الرحمة، ومع موضوع هذه الحلقة وهو الضياع والغربة عندما يبتعد الإنسان عن ذكر الله تعالى ويفر من نفسه وإنسانيته، فيعيش منقطعا عن مصدر الأمان والإطمئنان. ونسيان وإهمال ما شرعه الله تعالى يؤدي بالإنسان إلى الانحدار نحو هاوية الضياع والغربة والتيه. أما السير في سبيل الهداية نحو الهدف الحقيقي وهو رضا الله تعالى، فإنه يجعل من الإنسان كائنا متكامل الشخصية مطمئن النفس، وهذا ما سيتحدث عنه الشيخ حسين المياحي في الدقائق الآتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذه الآية الكريمة تشير بوضوح إلى مفهوم الغربة والضياع، بل تشير إلى ما هو أشد منهما، وهو أن الإنسان قد يصل إلى مرحلة من السقوط الحضاري بحيث يحارب نفسه ويعتدي عليها ويوردها المهالك. فالآية تحذر من خطر نسيان الله تعالى وعدم الالتفات إلى ما شرعه لمصلحة الإنسان في نفسه ومجتمعه وفي دنياه وآخرته، كما أنها تبين أن النتيجة الطبيعية لنسيان الله هي أن يضيع الإنسان ويغرق في متاهات المادة والشهوات ويعيش الاغتراب والوحشة بكل تفاصيلها. وهذا ما يعيشه الإنسان المعاصر في هذه الأيام، الذي يحاول أن يتنكر لكل القيم والمثل الإنسانية. يقول الشاعر: لا تكن تابعا هوى النفس فيما أنت فيه تقرر الأحكام، فهوى النفس قد يضل ذويه فيطيشون في الورى أحلاما.
نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني، ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. فحد عني وجانبت الصحائف والمثال.
إن أقرب ما يكون العبد من ربه وأفضل حالة يقترب فيها من الذات الإلهية هي حالة السجود، ومن أحكام السجود أن يكون على ما يصح السجود عليه وهو الأرض، وكذلك ما أنبتت الأرض، بشرط أن لا يكون هذا النبات مأكولا أو ملبوسا للإنسان. فيصح السجود على الخشب وورق الشجر وعلى الرمل والحجر والتراب، وأفضل ما يصح السجود عليه هو التربة الحسينية، ومن أحكام السجود أيضا وضع المساجد السبعة على الأرض، والمساجد السبعة هي الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين، ويجب في حال السجود الذكر، ونعني بالذكر الصيغة المخصوصة للسجود، وهي سبحان ربي الأعلى وبحمده، وتسمى بالتسبيحة الكبرى. وهناك صيغ أخرى مجزية وهي سبحان الله 3 مرات، وغيرها أيضا من الصيغ على ما هو مفصل في الرسائل العملية. هذا في الصلاة. ويجب السجود أيضا في حال قراءة آية السجدة من السور التالية: ألف لام ميم السجدة، وحا ميم فصلت، والنجم، والعلق. هذه السور تسمى العزائم الأربع.
الحق أبلج كثريا، ورحت تهيم في ليل الهوان، رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان، فإني لا أزال هنا قريبا، نجيب المستجير إذا دعاني.
إن التقرب من الله تعالى والهروب من شرور النفس وهواها نحو خالق الكون ومدبره هو طريق الهداية الأفضل، وما عداه ضلال وحيرة وضياع وغربة. وهذا التقرب يكون بأي عمل من أعمال الخير، حتى وإن كان الرفق بالحيوانات. يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرد لأصحابه قصة طريفة جاء فيها: إن امرأة كانت تسير في الصحراء فعطشت عطشا شديدا، فسارت حتى بلغت بئرا في قعرها ماء، فنزلت وشربت الماء حتى ارتوت، فلما خرجت وجدت كلبا يلتهم الرمال الرطبة لشدة عطشه، فرق له قلبها وعادت إلى البئر بمشقة حتى بلغت قعرها، وجلبت الماء للكلب وسقته حتى ارتوى، فتقبل الله منها هذا العمل وغفر لها. فقالوا: يا رسول الله، وهل من أجر لنا في إحساننا إلى الحيوانات؟ قال صلى الله عليه وآله: نعم، في كل كبد حر أجر.
فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب.
مستمعين الكرام، إن روح الإنسان لا تطمئن ولا تستقر إلا إذا اقتربت من خالقها، فهو مصدر النور والطمأنينة والرحمة، وكل ما عداه ضياع وغربة وتخبط في ظلمات الجهل. هكذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، فحتى لقاء آخر على الخير والبركة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام، للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
من خلق الصديق لصديقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخ المسلم، أرأيت لو جاءك صاحبك وقال لك إني أحبك كثيرا، وعلمت أنه صادق في قوله، أفلا تجد في نفسك ارتياحا لقوله وابتهاجا بكلمته؟ نعم، لا شك أنك تجد ذلك في نفسك، وتجد أن حبك إياه قد ازداد، ومودتك له قد عظمت، فهو إذن من مقومات الصداقة. لذلك نرى أهل البيت عليهم السلام قد ألفتوا أنظار الناس إلى هذا الأمر الهام الذي يقارب بين القلوب ويمزج بين الأرواح. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب أحدكم أحدا فليخبره. وقال أيضا: من ذب عن عرض أخيه كان ذلك حجابا له من النار، ومن كان لأخيه المسلم في قلبه مودة ولم يعلمه فقد خانه. من هنا نجد في إسلامنا العزيز استحباب إخبار الصديق بحبه لصديقه. أيها الأخ العزيز، إنه ليس أدل على صدق المرء في محبته ومودته وإخلاصه في أخوته وصداقته من الدعاء لأخيه وطلب الخير والتوفيق له من الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء معاقدة خاصة بين العبد وربه، وصلة سرية بين المخلوق وخالقه، لا يطلع عليها أحد غيره، ولو اطلع عليه أخوه كان ذلك آية في الإخلاص، لأنه دليل على صدق الأخوة في الظاهر والباطن، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: الصديق من صدق غيبه. ودعوة الأخ لأخيه مستجابة، لأنها تنبعث عن قلب صادق في دعوته، مخلص في طلبته، والله سبحانه يجيب دعوة الصادقين ويحقق رجاء المخلصين. وذلك نجده في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يستجاب للرجل في أخيه ما لا يستجاب له في نفسه. وقال: دعوة الرجل لأخيه في ظهر الغيب لا ترد. وإذا دعا الداعي لأخيه أعطاه الله مثل ما طلب لأخيه تفضلا منه وكرما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك: ولك مثل ذلك. ويقول إمامنا أبو عبد الله الصادق عليه السلام: أربعة لا ترد لهم دعوة: الإمام العادل لرعيته، والأخ لأخيه بظهر الغيب، يوكل به ملك يقول: ولك مثلما دعوت لأخيك، والوالد لولده، والمظلوم يقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. وقال مولانا الإمام الصادق أيضا: من دعا لأخيه المؤمن دفع الله عنه البلاء ودر عليه الرزق. ومن خلق الأصدقاء اجتماعهم وتلاقيهم. إنه لعل من أسعد ساعات الحياة هي تلك الساعة التي يجتمع فيها الإنسان مع أصدقائه وأحبائه، يتجاذب معهم أطراف الحديث في أمور مختلفة ومواضيع شتى. ومثل هذه الاجتماعات تعود عليهم بالفوائد العظيمة، حيث يتذاكرون بينهم فيما يصلح شؤونهم وينظم أمورهم، فيشير كل منهم على صاحبه وينصح كل منهم أخاه، ويعلم عالمهم جاهلهم، ويساعد غنيهم فقيرهم، ويعين قويهم ضعيفهم، فتزداد بينهم الإلفة وتتضاعف فيما بينهم المحبة. لذلك نرى أهل البيت عليهم السلام قد أمروا بمثل هذه المجالس، وحببوا للأصدقاء الاجتماع والتلاقي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الأخوين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، ما التقى المؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيرا. ويقول إمامنا أبو جعفر الباقر عليه السلام: اجتمعوا وتذاكروا، تحف بكم الملائكة، رحم الله من أحيا أمرنا. وقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: اتقوا الله وكونوا إخوانا بررة، متحابين في الله، متواصلين، متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه. وعن خيثمة قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام لأودعه وأنا أريد الشخوص، فقال: أبلغ موالين السلام وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأوصهم أن يعود غنيهم على فقيرهم، وقويهم على ضعيفهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن في لقاء بعضهم بعضا حياة لأمرنا. وقال عليه السلام أيضا: أيما ثلاثة مؤمنين اجتمعوا عند أخ لهم يأمنون بوائقه ولا يخافون غوائله ويرجون ما عنده، إن دعوا الله أجابهم، وإن سألوه أعطاهم، وإن استزادوا زادهم، وإن سكتوا ابتدأهم. ويقول إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام: اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لمناجاة الله، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، إلى آخر الحديث. وعن ميسر قال: قال لي أبو جعفر الثاني أي الإمام الجواد عليه السلام: أتخلون وتتحدثون وتقولون ما شئتم؟ فقلت: إي والله، لنخلو ونتحدث ونقول ما شئنا. فقال: أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن، أما والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم، وإنكم على دين الله ودين ملائكته، فأعينون بورع واجتهاد. بالطبع إن مولانا الإمام الجواد عندما يقول هذا الكلام من أنه يود أن يكون مع هؤلاء المجتمعين والجالسين مع بعضهم البعض، إنما يود أن يكون في جلسة يحبها الله ورسوله ولا يحبها الشيطان وأتباعه. فلذلك عندما كانت الجلسة لله وفي رضا من الله تبارك وتعالى، كأنه أمن على أصحابه، ولكنه أوصاهم بأن يعينوه بورع واجتهاد. فإذا اكتملت المسألة مع الورع والاجتهاد، حين ذاك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكثرة اهتمام الإسلام باجتماع الإخوان وتلاقيهم، جعل النظر إلى وجه الأخ عبادة، ليكون ذلك دافعا للأصدقاء على التقارب والاجتماع، لينظر بعضهم إلى بعض على الأقل، فيؤدون بذلك عبادة الله سبحانه وتعالى. من هنا يقول إمامنا زين العابدين عليه السلام: نظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن للمودة والمحبة عبادة. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات ينتهي لقاء بكم لهذا اليوم، فإلى الحلقة القادمة بمشيئة الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام، للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام، يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام، يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام.
السماء أراك مغتربا، ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء، فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عساتك الذي عليك قد كتبا، من أمة تهاونت دينها لعبا، فصرت عن أفاقها يا دين محتجبا، وغرها اللهو الذي عمت به طربا. دين النبي المصطفى حزنا دعا، يا أمتي إني أنا من ضيعا. تسعين في اللذات إلا من وعى، أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام. تشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام، يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلو فيك تلو، لبيك يا إسلام.